بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهو القول المفيد على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقراءتنا في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، قال المصنف، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: ولا تقم فيه أبدا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون.
لا، وصلنا إلى حديث ثابت بن الباب الذي سبق، باب الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا التركيز فيه على ماذا؟ على الفعل ذاته. فالذبح لغير الله شرك أكبر، الذبح لغير الله شرك أكبر، لأن الذبح عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، فمن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد كفر. فمن ذبح لغير الله كمن صلى لغير الله، والله عز وجل يقول: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. فجمع الله عز وجل بين الصلاة وبين الذبح. فمن صرف الصلاة لغير الله فقد أشرك، وكذلك من صرف الذبح لغير الله فقد أشرك. فإذا ذبح للند فقد أشرك بالله. وقد جاء عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، وذلك لأن الذبح عبادة. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن تفسير النسك الذبح، وإن كان النسك يعم العبادة كلها، تطلق على العبادة. فنهى الشيخ في هذا الباب، باب الذبح غير الله، عن الفعل نفسه الذي هو شرك. فمن ذبح لغير الله قصد بذبحه الندى وصاحب القبر، فإنه يكون صرف العبادة لغير الله. حسن من الشيخ، وهذا من الانتقال الحسن كما قال العلماء هنا، أن ينتقل إلى مسألة أخرى هي وسيلة للمسألة الأولى، وهو الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ذبح لله، ذبح أضحية مثلا، ذبح عقيق في مكان يذبح فيه لغير الله، جاء إلى هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله وذبح لله. الآن من رآه هل يستطيع أن يميز؟ الذي يراه يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، هل يستطيع أن يقول هذا الذابح الذي هناك ذبح لله؟ لا، لأن النية محلها القلب. فإذا هنا وقعت المشابهة في الصورة على وجه لا تميز فيه، فنهى الشيخ عن هذا حتى لا يكون وسيلة إلى الأمر الأول، وحتى لا يقع في مشابهة المشركين الذين نهينا عن مشابهته، فمن تشبه بقوم فهو منه. ولهذا نهى الشارع عن الصلاة وقت طلوع الشمس، وإن كان المصلي يقصد بصلاته وجه الله سبحانه وتعالى، لا يقصد شيطانا ولا الشيطان كذا وكذا، وإنما ينهى عن المشاركة في الصور، ولو كان قصده لا يتفق مع قصد المتشبه به. ولهذا العلماء قالوا: ينهى عن التشبه الذي هو المشاكلة في الصورة ولو لم يقصد المشابهة، فليس يلزم في المشابهة القصد، ليس يلزم في المشابهة القصد، وهذه القاعدة عامة انتبهوا إليها. النهي عن التشبه بقوم ليس يلزم فيه القصد، فمن تشبه بالمشركين في شيء تميزوا به فلا يلزم أن يكون قصده قصدهم. ومن هنا لا يجوز لك أن تنزل إلى ميادين المظاهرات مثلا وقصدك أن تفعل شيئا مباحا، تجلس هنا مثلا للنزهة، عادتك أنك تجلس هذا المكان للنزهة، وهؤلاء قد عسكروا في هذا المكان خارجين على السلطان، هل يجوز لك أن تذهب إلى هناك وتقول أنا ذاهب هناك وأنا معهم وقصدي بذلك هو ماذا؟ قصدي بذلك النزهة؟ لا، لا يجوز، لأنك تكون معهم. إذا لبس المشركون لبسة تميزوا بها لا يجوز لك أن تشابههم ولو لم يكن قصدك قصده. لا يجوز المشابهة لأهل الباطل في الصورة ولو كان لك قصد آخر، فإنه لا يلزم في باب المشابهة القصد، يلزم في باب المشابهة المشاكلة والمشابهة في الصورة، هذا الذي يلزم، هذا الذي يلزم. فإن شاركتهم في الصورة فأنت منهم ولو لم يكن لك قصد مثل ما لهم. وبهذا يرد على كل من شارك في الباطل تحت شعار أنا قصدي غير قصدهم، هؤلاء قصدهم الخروج على السلطان وأنا قصدي لا والله النزهة، هؤلاء قصدهم كذا وأنا قصدي كذا، هذا يلبس هذه اللبسة قصده من ورائها كذا، أنا ليس قصدي بكذا أبدا. فلا يجوز أن تعلق صليبا وتقول لا أنا قصدي يعني هذه مثلا قطعة من خشب أفتح بها بابا، أفتح بها ما أدري إيه، أستعملها في حقلي، أستعملها في ورشتي، أستعملها في كذا، مثل لو جاء نجار وصنع صليبا وعلقه قال أنا أستعمل هذه في الورشة، نقول ما يجوز، من رأك قال أنت نصراني، أليس كذلك؟ بلى. إذن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ حتى لا يكثر هديه، وحتى لا يلتبس على الناس، ولأن المشاكلة في الظاهر تورث الموافقة في الباطن حتما، إن لم يكن اليوم فغدا، إن لم يكن اليوم فغدا. فيكون النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله من باب سد الذرائع، من باب سد الوسائل، من باب ألا يقع في قلبك يوما ما تعلق بالمكان، تعلق بالمكان. ولهذا الذين يقولون نحن نذهب إلى مثلا أوروبا ولا يقع عندنا مشابهة ولا شيء ولا يعني في بالنا هذه الأشياء، نعم نحن نمنع مثلا من المظهر الإسلامي، أو بمعنى صح نحن لا نلتفت لهؤلاء فيما هم عليه، كثرة المخالطة لهؤلاء تورث فيك طبائع وتغير فيك طبائع بمرور الوقت حتى تصبح مثلهم دون أن تشعر، كما يقولون في المثل كثرة الإمساس تميت الإحساس. إذا كان الإنسان ثبت في الشرع تأثره بمن يخالطه من الحيوانات، فكيف بالآدميين الذين قد ترى عندهم بعض الأخلاق التي تبهرك؟ كيف بالآدميين؟ ثبت بالنص كما في الصحيحين أن الغلظة في أهل الفدادين أهل الإبل غلظة، رجل يخالط بعيرا يخالط إبلا ما يحد للإبل، قوية الطباع صعبة في طباعها من كثرة المخالطة سوف تنتقل الطباع إليك، ماذا عسى أن تكون؟ نجد عندك رقة، بينما الرقة في أهل ماذا؟ في أهل الغنم، الرقة في أهل الغنم. ولهذا النبي قال ما من نبي إلا وقد زرع الغنم، فالرقة نجدها في أهل الغنم الذين يرعون الغنم. ليه؟ لأن الغنم ضعيفة وطبيعتها ضعيفة، فلهذا الإنسان ما يأخذ غلظة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الإبل. كذلك الإنسان مع الغنم يتعلم الصبر، مثل مهنة الساعات التي أخبر الشيخ الألباني أنه استفاد منها صبر ودقة في مهنة الساعات، استفاد من هذه المهنة، استفاد من هذه المهنة. فالإنسان يتأثر بمركبه، والله يتأثر بالسيارة التي يركبها، فرق بين سائق الملاكي وبين سائق النقل، مع كثرة ليه؟ أولا السيارة نفسها وطريقة قيادتها وحجم السيارة بجوار السيارات الأخرى وغير ذلك. الإنسان ما يهاب صراحة ويركب هذه السيارة، ما يهاب. ليه؟ لأنه ما أحد يستطيع أن يؤثر فيه تأثير، فلهذا هو يتقي بعض أشياء، لكن من جهة يعني السيارات من جهة كذا أخرى، فتجد مثلا قد يتأثر بهذه الطباع، يتأثر بهذه الطباع. فإذا ثبت هذا تأثر الإنسان بطباع الحيوانات التي يخالطها، فكيف بالأدميين؟ فلهذا نهي عن المشابهة في الصور وإن لم يكن الإنسان قصد فين؟ قصد في الباطن. ولهذا قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. إنكم إذا مثله. طيب إنكم كيف إنكم إذا مثلهم وأنتم لم تقولوا قوله؟ أنا جالس مع أهل البدع، أنا جالس مع أهل الشرك ولا أقول قولهم، والله عز وجل يقول إنكم إذا مثلهم. كيف هذا؟ هذا من وجهين. الوجه الأول أنك وأنت جالس معهم لا تنكر عليهم، تكون مقرا، والإقرار بالشيء يلحقك بقائله وإن لم تقل هذا. ولهذا أسند الفعل إلى الجماعة في كثير من الأحوال، مع أن الناطق مع أن الفعل واحد، وقد يسند القول إلى جماعة مع أن القائل واحد. أما قال الله عز وجل عن موسى وهارون لما دعا موسى عليه السلام في سورة يونس، قال الله عز وجل: قال قد أجيبت دعوتكم. أنا الآن حينما أقول هذا كلامي في هذا الدرس ينسب إليكم جميعا، ولهذا لو جاء واحد لقيكم في الشارع ماذا سيقول؟ يقول أنت مش بتقول كذا، مش أنتم الذين تقولون كذا. طب أنت ما قلت، هو واحد فقط الذي قال، لكنك مقر، لكنك موافق. ولهذا كل واحد فيكم ينسب إليه المنهج، بل ينسب إليه، بل ينسب نحن حنابلة، نحن وهابية، نحن كذا. ليه؟ نحن لم نرى ابن عبد الوهاب ولم نخالط ابن عبد الوهاب، لكنك تقول بقوله، لكنك تدعو من يقول بقوله، لكنك تطبع كتبه، إذن أنت تقول القول. أنت يقولون أنت وهابي. ليه؟ وهاب تدافع عنه، فمن دافع صار ينتسب إليه، من استدعاه إلى مسجده صار ينتسب إليه، من خالط صار ينتسب إليه. ولهذا أول ما تقع مشكلة من واحد تنظر صاحبه وتذهب إليه تقول فلان صاحبك مثلا يفعل كذا وكذا وكذا إلى آخره، وأنت قد تعطيه نفس الحكم، تقول لو كان مخالفا له لتركه. من هنا قال سفيان الثوري رحمة الله عليه لما سأل عن الربيع وقالوا ما نعلمه إلا نحن، كأنه يعني كان حاله الظاهر كذا، فأراد أن يضع اختبارا يتبين له من خلاله إذا كان فعلا من أهل السنة أم لا. فقال: من بطانته؟ قالوا القدرية. قال: قدرية. وقد كان السلف يحكمون على الرجل بمدخله ومخرجه، بالمدخل، وكانوا يحكمون عليه ثالثة بنزوله. انظروا على من ينزل، على من ينزل. فإن الإنسان، أنا لو نزلت الآن مثلا إلى البحيرة على أخونا محمد عبد الجواد، أنت مثله منسوب إليه وهو منسوب إليك، لماذا ما انتقيت إلا هذا؟ أنا لو نزلت في مثلا مرسى مطروح على أخونا إبراهيم، أنا منسوب إليه، يعني المكان فيه كل الجماعات والطوائف، لماذا أنا اختار هذا؟ فكان يعرف الرجل بمنزله بمخرجه ومدخله. إلا شيء في العموم قد يقع فيه الجهل لكنك لا تخصه، أو يكون ظاهره السنة ما له خلاف هذا، ولكن هناك بعض الناس يعلم عنه خبيئة معينة اطلع ما لم تطلع، هذا له حكم خاص كما قال أحمد: أو نعلمه. لكن أن يكون لك وجه، لا سيما مع انتشار كلام هذا، لا ينسب الرجل. لكن فعلا ممكن يرد الإنسان عند جالب ببعض الأعيان، ببعض الأحوال، ببعض الأشياء، ببعض كذا، خصوصا في من قد يكون أمره مخفيا في باب معلوما لآخر. أنا أطلع على حالك الآن بما لم يطلع عليه آخرون، وأنت تطلع على حالي بما لا يطلع عليه آخرون. فالشاهد يا أخواني بارك الله فيكم بأن النهي عن المشابهة لازم فيه القصد، وأن المشابهة في الظاهر تجر إلى ماذا؟ إلى الموافقة في الباطن. ولهذا لما قال النبي من تشبه بقوم فهو منهم، ما قال من قال قولهم، قال من تشبه. من تشبه به؟ تشبه في فعل، تشبه في زي، تشبه في مظهر، تشبه بالجلوس معهم، تشبه إلى آخره، فهو منهم. نعم.
قال رحمه،
ولهذا لو يجي واحد الآن يلبس لبسة مثلا جماعة معينة أو طائفة معينة، فإنه ينهى عن ذلك. ليه؟ لأنها صارت شعارا، ولو كانت في أصلها مباح، ولو كانت في أصلها مباح. يعني لو الآن واحد فيكم يعتاد أن يلبس عمامة، معناها موجودة، يعني العمامة موجودة، العرب كانوا يلبسونها، لكن لو واحد فيكم لبس العمامة التي يلبسها التبليغيون وتميزوا بها حتى تجد التبليغ على هذا، ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك. فلا تستدل بالأصل وهو إباحة هذه العمامة. ليه؟ لأنها صارت شعارا على جماعة، صارت شعارا يتميزون به على جماعة، صارت شعارا يتميزون. لو يجي واحد يلبس لبسة يحلق مثلا رأسه في وقت الخوارج على سيما الخوارج، ينهى عن ذلك مع كونه مباحا، مع كونه مباحا. فالشاهد أن الإنسان ينهى عن المشابهة في الظاهر، لأن ذلك يورث الموافقة في الباطن. فلا تأتي أن تلبس لبس القسيس الآن، ما يجوز. ولو كنت تقول أنا ما أقصد هذا، لكن هذا وضع له العلماء ضابطا في المشابهة آخر، وهو ماذا؟ وهو أن تكون المشابهة فيما تميز به لا ما صار مشاعا بينهم وبين غيره، أن يكون مما تميز به. من إذا رأيت في هذه اللبسة تقول هذا كذا، لبس القسيس مثلا هذا واضح، هذا لبس ما يختلف عليه اثنان، فلهذا ينهى عن أن تشابهه. لكن النصارى يلبسون مثل ما نلبس في أمور أخرى، يلبسون الثياب، فلا يقال لا تلبس ما يلبسه النصارى، لا، ما صار شعارا للنصارى، مش ما يلبسه النصارى أو ما يلبسه اليهود أو ما يلبسه المشركون، لا، ما صار شعارا عليه. بمعنى أنك إذا رأيت قلت هذا نصراني، هذا نصراني. أنا كنت في بلد مثلا أمس، أنا كنت في بلد أمس، فقلت الأخ هذه البلد فيها نصارى كثر؟ قال أي نعم. مع أن ما في، ليه؟ لأن علامتهم في يعني لبسهم ظاهر، هذا ظاهر، فإذا تميزوا بشيء فلا يجوز المشابهة. فالمشابهة حدها ما تميزوا به وما اشتهروا به وما صار شعار عليهم، لا ما لبسوه مطلقا، ولا ما أكلوه مطلقا، ولا ما ركبوه مطلقا. هذه ضوابط وقواعد في المشابهة. ولهذا ينهى أن تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لك أن تقرأ القرآن في هذه الأماكن، ولا أن تصلي لله في هذه الأماكن، ولو كانت صلاتك لله، ولو كانت قراءتك لله. إذا كنت في أعيادهم، ذهبت إليه في الأعياد، أو ذهبت إلى هذه الأماكن والناس يعظمونها، نعم، وعن ثابت، فيكون الباب الأول باب في نهي عن الذبح لغير الله، هذا نهي عن ماذا؟ عن أصل الفعل، وهو كونه شركا بالله سبحانه وتعالى. تبوى الثاني لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا في إيه؟ هذا من باب الوسائل، نعم. ولهذا من ذبح لغير الله كان مشركا. طب من ذبح لا في مكان يذبح فيه لغير الله، كان فعله محرما. ومن هنا فصل العلماء تفصيلا دقيقا في في الذي يطوف حول قبر الميت، فصلوا تفصيلا دقيقا، قالوا إذا كان يطوف يقصد بطوافه صاحب القبر هذا مشرك شرك أكبر. إنما إذا كان يطوف لله سبحانه وتعالى، يطوف لله في هذا المكان ولا يقصد صاحب القبر ولا تعلق به، فهذا يكون فاعلا محرما ووسيلة إلى الشرك، وليس في ذاته شركا أكبر، مع أنه يخشى على صاحب هذا لأنه يبعد أن يكون قصده الطواف لله سبحانه وتعالى، حيث إنه لا يكون طواف إلا حول الكعبة. لكن لو افترضنا أنه أراد أن يفعل ذلك وقصد بركة البقعة وإلا طوافوه لله سبحانه وتعالى، فيكون حكمه حكم من صلى لله في هذا المكان. ففرقوا بين من يطوف يقصد صاحب القبر ومن يطوف يقصد طوافه لله سبحانه وتعالى. هذا يكون مشركا شركا أكبر الذي يقصد صاحب القبر لأنه صرف العبادة له، والآخر يكون من باب ماذا؟ من باب المحرم، لأن هذا المكان لم يرد الطواف فيه، فيكون قد خالف صفة العبادة، خالف في صفة العبادة. العبادة هذه جعل الشارع لها مكانا، فيكون قد خالف في المكان، فيخشى منه أن يقصد صاحب القبر. نعم.
قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قوله نذر
وهو أبو داود وإسنده على شرطه.
نعم. قوله نذر، النذر في اللغة الإلزام والعهد، واصطلاحا إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب.
وقال المكلف نفسه يخرج إلزام الله عز وجل له. الواجبات الشرعية المعروفة من قبل الشارع هذه واجبات شرعية ما تسمى نذرا، إنما ما أوجبه الإنسان على نفسه من الطاعة هذا يسمى نذرا، أي أنه ألزم نفسه ما لم يلزمه الشارع ابتداء لكن لزمه بعد ذلك بإلزامه لنفسه وهو طاعة، فيجب الوفاء به. نعم. ولهذا يفرق بين قضاء النذر أو الوفاء به وبين أصله. وأما في أصله إذا أراد أن ينذر نقول ينهى عن ذلك، لا تنذر ولو كان طاع. ما تقول إن نجح ولدي فسأذبح كذا فسأفعل كذا لله عز وجل، لا تفعل هذا، لأن النبي نهى عنه وقال إنه لا يرد من قضاء الله عز وجل شيئا وإنما يستخرج به من إيه؟ من البخيل. طيب، لكن الوفاء به واجب، والوفاء به يمدح الإنسان أن يفي بما التزمه. قال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. فهو إلزام المكلف نفسه لله شيئا غير واجب، يعني غير واجب عليه بأصل الشرع. متى يكون الاعتكاف في رمضان واجبا؟ إذا نظر. متى تكون صلاة الضحى واجبة؟ إذا نظر. متى يكون صيام العشر من ذي الحجة واجبا؟ إذا نظر. إذا نظر طاعة وجبت عليه وتعينت وعلى حسب شرطه. فإذا نظر أن يفعل هذه العبادة كل سنة لزمه ذلك كل سنة، إذا نظر أن يفعل كل يوم لزمه كل يوم على حسب ما شرط على نفسه، إلا أن تكون معصية فلا يجوز الوفاء، أو فيما لا يملك ابن آدم فلا يجوز الوفاء، أو عجز عنه. فإن عجز عن النذر وعن القيام به فحينئذ يسقط هذا. لكن هل يكفر؟ قال بعض العلماء أو ينتقل إلى بدل إن كان الشارع قد جعل لأصل العبادة بدلا، مثل مثلا نذر أن يصوم مثلا الستة من شوال ثم عجز، هل ينتقل إلى الإطعام مثل ما يفعل بأصل الواجب؟ أصل الواجب في مثل رمضان إذا عجز عن ذلك يكفر عن كل يوم، لكن يلزمه الوفاء بذلك طالما أنه يقدر. إنما مثلا يقول الله أنا كنت نادر أذبح خروف كل سنة، ولكن يعني عندي الأولاد عايزة تتزوج ويعني أصل كذا، لا نقول أوفي بنذرك، لقد اشترطت عن نفسك هذا، أوفي بنذرك ولا يجوز لك أن تترك هذا، هذا معنى النذر. ولهذا كره من هذه من ضمن جهات الكراهة أنك تلزم نفسك بأشياء لم يلزمك الشارع بها وقد لا تقدر عليه، فتشق على نفسك والشارع رحيم بك. نعم ما هو بلازم، إذا كانت نية نية النذر لازمه ذلك، إنما الأعمال بالنيات ولا يلزم اللفظ. نعم. كالوقف بالنية ولو لم يتلفظ بشيء، فالوقف كالنذر. نعم.
وقال بعضهم لا تحتاج أن تقيد بغير واجب، وأنه إذا نذر الواجب صح النذر وصار المنذور واجبا من وجهين، من جهة النذر ومن جهة الشرع، ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا لم يحصل الوفاء.
نعم.
والنذر في الأصل مكروه. نعم. بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
ما معنى لا يأتي بخير؟ أبو حمزة يقول ناوي النذر، ناوي نعم العلماء قالوا ايه لا دي مسألة خلافية، انت مسألت مسألة خلافية، وهي هل تلزم بالشراء والنية ولا لابد من التعيين؟ ده باب التعيين، تعيين الأضحية، هذه أضحية عندك، فهل بالشراء والنية أنا أضحية يلزمه ذلك أو لابد من التنصيص؟ دي مسألة خلافية. شيخ الإسلام يميل إلى أن تلزمه بالشراء والنية، هذه تلزمه، وبعض العلم يقول لابد من التعيين، هذه مسألة أخرى. إنما هنا إذا تلفظ بلفظ وهو ينوي أنه نذر يلزمه، بأي صيغة حصلت هذا مع النية تلزمه، لأنه إنما أعمال بالنية، دي غير باب الأضحية. الأضحية دي هل تتعين بهذا؟ ولكن هي أضحية، لكن الكلام تعينها، لأن في الأضحية لا يلزم تعين. لو جيت عند في وقت الأضحية وذبحت أي ذبيحة أضحية، خلاص أجزأت، إذن هي أضحية لا تخرج عن كونها أضحية. لكن الكلام في اللزوم، هل تلزمك هنا هذه ذبحة أضحية على اعتبار أن شراءك بنية الأضحية تعيين، ولا لابد أن تضيف إلى ذلك كلمة تعيين؟ لكن هي في كل الأحوال تصلح الأضحية. النذر ما فعلت أنت، ما اشترطت، ما التزمت به، ما ألزمت نفسك به، هنا تقصد به النذر ولا تقصد به القيام بمطلق الطاعة؟ فإن نوى نذرا لازمه. ليه؟ لأن النبي يقول إنما الأعمال بالنيات، ولهذا الصحيح في الأضحية أنها تتعين بنية، ما يلزم اللفظ، ما في دليل على لزوم اللفظ، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات، فإذا اشتراها سحبها من السوق، اشتراه وهو ناوي أن هذه أضحية، ولهذا لو حصل شيء ضاعت ولا تلفت ولا كذا يأتيك يقول يا شيخ أنا كنت جايب شاه أضحية وضاعت وكذا، مع أنه ما تلفظ لكن بنيتي، لكن بنيتي. ويفرق بين ذبح الأضحية وبين ذبح العقيقة وبين ذبح الهدي وبين ذبح المحظور، كل هذا يفرق بينه بالنية. فعلى ما نرفع النية هنا، والنية قد ثبت أنها يفرق بها بين متماثلات في الصورة، مثل كما قلت لكم أنواع كثيرة من الذبح وفي سائر العبادات وليس بهذا فقط. نعم.
قال
هذه غير مسألتنا، هذه غير مسألتنا، مسألتنا أنك تلفظت، أن تلفظت لكن لم تقل في اللفظ نذر، إنما نويت بهذا اللفظ النذر، بخلاف النية. من نوى الطلاق ما قع الطلاق، من نوى الهدي لم يشتري ولا شيء، نوى الهدي ما في. لكن أنت بتسأل تقول إنه قال لفظه قال كذا، لكن لم يقول لفظ النذر فيها لفظة النذر، إنما نواه فبأي صيغة وقعت؟ ولا نحن نقول الطلاق نواه بأي صيغة، لكن إذا تلفظ، لكن لو نوى الطلاق في قلبه ما يقع طلاق، نوى الطلاق ما يقع، لكن قال حقبة ما تستمليش مرة بعد اليوم، ده لفظ ليس فيه طلاق، فهل إذا عين بالنية عين؟ آه يتعين. نعم نعم.
قال ولأنه إلزام لنفس الإنسان،
فقول النبي لا يأتي بخير، يعني إخوان يعني لا يأتي بخير، مع أنه نظر صعب، لا يأتي بخير أي ليس هناك خير يأتيك بسبب النذر، إنما إن أتاك خير فلا علاقة له بالنذر. إن إذا قدر الله لك نجاح ولدك فسيكون نظرت أو لم تنذر، إذا قدر الله شفاء ولدك سيكون نظرت أو لم تنذر، هذا معنى لا يأتي بخير، أي لا يأتي بخير بسبب النذر، هذا النذر لا يأتي بخير، بمعنى أنه يكون سببا، يكون ذلك هذا سببا في حصول الخير، لا، الخير حاصل لك بالقدر لا بسبب النذر. إذا ما فائدته إلا المشقة على نفسك، وأيضا فيه سوء أدب مع الله، كأنك تقول يا ربي أنا لن أذبح لك حتى ينجح ولدي، أنا لن أذبح لك حتى تشفي ولدي، وهذا سوء أدب. إنما ينبغي أن نعبد الله سبحانه وتعالى بغير هذه الإشارة. ولهذا لا تجد النبي ينذر، ولا تجد الصحابة ينذرون، ولا تجد العلم ينذرون، إنما النذر هذا عند العوام، تجد أكثر عند العوام. نعم.
قال ولأنه إلزام لنفس الإنسان بما جعله الله في حل منه، وفي ذلك زيادة تكليف على نفسه، ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم، وتجده يسأل العلماء يمينا وشمالا يريد الخلاص مما نذر لثقله ومشقته عليه، ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض أو تأخر له حاجة يريدها، تجده ينذر كأنه يقول إن الله لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع الضر إلا بهذا النذر. قوله إبلا اسم جمع لا واحد له من لفظه، لكن له واحد من معناه وهو البعير. قوله ببوانة الباء بمعنى في، وهي للظرفية، والمعنى بمكان يسمى بوانة. قوله هل كان فيها وثن، الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر سواء نحت أو لم ينحت، والصنم يختص بما صنعه الآدمي.
فيكون من هذا الوجه الصنم أعم ولا الوثن؟ الوثن أعم من الصنم. نعم.
قوله الجاهلية،
لكن إذا يعني ذكر أحد ما قد يدخل فيه الآخر، فالوثن أعم، كل ما عبد من دون الله سواء كان منحوتا على صورة أو غير ذلك، هذا يقال وثن. فيقال في القبر وثن، وفي الشجرة وثن، وفي التراب وثن، وفي الحجر وثن، إنما الصنم يختص بما صنعه الآدمي. نعم.
قوله نعم. الجاهلية
خلاص فاتت لا يأتي بخير، شرحناها لا يأتي بخير، عرفنا، لو أنك لست بفهم نعيدها، لكن تمشي سؤالا تكون تنائم، ما احنا بينا يعني لا يأتي بخير، بينا يعني لا يكون سببا مستقلا في الإتيان بالخير، ليس لم ينجح ولدك بسبب النذر، لم يشفى ولدك بسبب النذر، إنما نجح ولدك بالقدر، وشفي ولدك بالقدر، لا علاقة له، هذا معنى لا يأتي بخير. نعم نعم. لأنه هذا يأتي بقدر فلا يرد من قضاء إليه شيء، كما جاء في لفظ الحديث. نعم.
قوله الجاهلية نسبة إلى ما كان قبل الرسالة، وسميت بذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم. قوله يعبد صفة لقوله وثن،
والجاهلية المطلقة العامة هذه كانت قبل الرسالة، وأما بعد الرسالة فلا تعمم الجاهلية ولا تطلق، ولا يقال هذا عصر جاهلية، هذه أمة جاهلية، وإنما يجوز إطلاق الجاهلية على بعض الأعمال، بعض الأقوال، بعض العادات إذا وافقت أهل الجهل. ولهذا بوب البخاري بصحيح فقال باب المعاصي من أمر الجهل، وقال النبي لأبي ذر إنك مرؤ فيك جهلية، فيك جهل، فالحكم غير من الله جاهلية، جاهلية حكم، التبرج جاهلية، ولا تبرج الجاهلية الأولى، العصبية جاهلية، ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذه جاهلية مقيدة، مقيدة بفعل، مقيدة بقول. إنما الجاهلية المطلقة هذه كانت قبل الإسلام، أما بعد الإسلام لا يقال جاهلية بإطلاق، إنما جاهلية خلق معين، جاهلية فعل معين، جاهلية قول معين. نعم، الإنسان يكون فيه جاهلية بحسب الخلق الذي فيه. ثنتان في الناس هما بما كفر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفخر بالأنساب والأحساب والنياح، كل هذا من أمور الجاهلية. نعم.
قوله يعبد صفة لقوله وثن، وهو بيان،
ولا يلزم من الجاهلية الكفر. لما يقال هذه جاهلية حكم لا يلزم أنها كفر، أو جاهلية كذا لا يلزم أنها كفر. فالجاهلية تطلق على ما كان من أخلاق أهل الجاهلية ومن أعماله، وقد تكون كفرا وقد لا تكون كفرا. قال النبي في أبي ذر: إنك مروء فيك جاهلية. طيب، إنك مروء فيك جاهلية، هل كفر بذلك؟ لا. ليه؟ لأن الفعل معصية وليس كفرا. فلفظة الجاهلية لا تساوي لفظة الكفر الأكبر. لفظة الجاهلية تقتضي التحذير، تقتضي المشابهة لأهل الجاهلية في أخلاقهم، في أقوالهم، في إلى آخر ذلك. أي فعلت فعلا من أفعالهم، قلت قولا من أقوالهم، ولا يعني الكفر. وهذا أصلا سبب تبويب البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك مروء فيك جلي. قصده الرد على الخوارج والرد على المرجئ. الرد على الخوارج في أنكم تكفرون بمطلق هذه الجاهلية، فرد عليهم وقال بأن أبا ذر قيل فيه ذلك ولم يكفر. ورد على المرجئة الذين يقولون بأن هذه المعاصي لا تؤثر في الإيمان فهو كامل إيمان، فرد عليهم بدأ تبويب أنها أثرت، ويكفي في الوصف، ويكفي في الوصف، والمعاصي من أمر الجلي وكفى بذلك تحذيرا. فلو ما كانت تؤثر في الإيمان لما كان هناك موجب للتحذير منه. نعم.
قوله يعبد صفة لقوله وثن، وهو بيان للواقع، لأن الأوثان هي التي تعبد من دون الله. قوله قالوا لا، السائل واحد، لكنه لما كان عنده ناس أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يكون المجيب غير المسؤول. قوله عبد عيد،
هذه مثل مسألة ذكرناها من قريب، قالوا لا مع أن السائل واحد، لكنه لما كان عنده ناس أجاب النبي، ولا مانع أن يكون المجيب غير المسؤول، يعني يكون قالوا لا، فإجابتهم جماعية. نعم.
قوله عيد،
وقد ينسب هذا القول لجماعة وفيهم واحد فقط إذا كانوا موافقين. نعم.
قوله عيد، العيد اسم لما يعود أو يتكرر، والعود بمعنى الرجوع، أي هل اعتاد أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيدا وإن لم يكن فيه وثن؟ قالوا لا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين، عن الشرك ووسائله.
طب لو كانوا يجعلون أيام مختلفة، يعني هذا العيد يوم مثلا واحد محرم السنة دي، والسنة بعدها جعلوا واحد صفر، والسنة بعدها جعلوا واحد ربيع، هل هذا يتنافى؟ الشيخ يقول أي هل اعتاد الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان وتأخذ هذا اليوم عيدا؟ هل يلزم التنصيص على اليوم؟ لا، ما يلزم. المهم أنهم يعودون لذلك كل سنة، سواء كان في هذا اليوم أو في يوم في شهر آخر، فهو اسم لما يعود أو يتكرر. هذا بالنسبة للاجتماع على هذا الفعل، فيكون في أي يوم، وقد يكون العيد مرتبطا بزمن، فيكون العائد هو الزمن، وقد يكون العائد هو الاجتماع، وحينئذ لا فرق في هذا باعتبار زمن. نعم.
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين، عن الشرك ووسائله، فالشرك هل كان فيها وثن ووسائله هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قوله أوفي بنذرك فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء والكسرة دليل عليها. وهل المراد به
يعني أوفي أوفي بنذرك فحذفت الياء؟ نعم.
وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ الجواب يحتمل أن يراد به الإباحة ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي. فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي، وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة، لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان، إذ إنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل، والمتميز بفضل المساجد الثلاثة. فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب، وبالنسبة للمكان فالأمر للإباحة بدليل أنه سأل هذين السؤالين، فلو أجيب بنعم لقال لا توفي. فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص فالأمر للإباحة.
ثبتتم؟ يعني ما قال أوفي بنذرك بالنسبة للمنظور وهو الذبح، هذا يتعين محرت إبلا، يتعين الإبل، يتعين البعير، هذا المنظور. أما بالنسبة للمكان فهذا الإباحة، هو نظر أن ينحر بعيرا أو إبلا في هذا المكان، لزم الإبل. طيب، لكن المكان في أي مكان، فإذا الأماكن لا تتفاضل إلا ما ورد الدليل بفضله. أنا مثلا نظرت الآن أن أصلي في مسجد في المنصورة أو في مسجد في القاهرة، ها، ركعتين، لزمتني الركعتين، لكن في أي مسجد ولا يلزم هذا المسجد. لكن لو أني نظرت أن أصلي ركعتين في الحرم، يبقى هنا يلزم المكان، يلزم المكان الحرم. لكن قالوا ممكن أن يدخل الأدنى في الأعلى. فلو أنا مثلا نظرت أن أصلي في مسجد النبي ركعتين، فلو صليت في المسجد الحرام قالوا خلاص هذا أولى وأفضل وهذا أعظم من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنك نظرت أن تصلي في أي مسجد من المساجد، نظرت أن تعتكف في مسجد المساجد، ففي أي مسجد يحصل لك به وفاء نذر، يحصل وفاء نذر بذلك في أي مسجد، لذا المساجد لا تتفضل، كلها بقاع لا تفاضل بينها. نعم. يبقى هنا الذي تعين ماذا؟ الذي تعين الإبل. أما المكان فلا يتعين، أما المكان فلا يتعين. نعم. حتى يصل إلى أنه هل هذا النذر طاعة أو نذر معصية، الاستفسار بقى ليه المكان هذا وكذا، حتى ينظر أكان فيها وثن، أكان فيها عيد من أعياد المشركين، لأن هنا بناء على هذا السؤال سيتحدد إذا كان النذر نذر طاعة أو نذر معصية. نعم. لأن لو قصد شيئا من ذلك فسوف يقول له لا تفي بنذرك، لأن حينئذ سيكون نذر معصية. أما وقد خلى من ذلك صار النذر نذر طاعة، يبقى يجب الوفاء. طيب الذي يجب الوفاء به هنا ما هو؟ تحديد الإبل في هذا المكان؟ لا، تحديد الإبل. أما المكان فسواء ذبح في هذا المكان أو في غيره صار الأمر مباحا، ولهذا قال وبالنسبة للمكان فالأمر الإباحة، لأنه لا يتعين أن يذبح في ذلك المكان، إذ أنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بالفضل. نعم.
وقوله أوفي بنذرك علل
صلى الله عليه وسلم، فبالنسبة لنحر الإبل المراد بالمعنى الحقيقي أوفي بنذر، وبالنسبة للمكان المراد بالإباحة. طبعا هذا تفصيل دقيق جدا، هذا تفصيل دقيق. نعم.
وقوله أوفي بنذرك علل صلى الله عليه وسلم ذلك بانتفاء المانع، فقال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. قوله لا وفاء، لا نافية للجنس، وفاء اسمها، لنذر خبرها.
نعم.
قوله في معصية الله صفة لنذر، أي لا يمكن أن توفي بنذر في معصية الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته، وليست المعصية مباحة حتى يقال افعلها.
طيب نقف عند أقسام النذر.
لنذر اسمها وخبر؟
نعم.
قولي لنذر خبرها.
فين؟ قال لو فعل نفي الجنس وفاء اسمه نذر خبره الذي يظهر أنه متعلق بالخبر. خبر محذوف.
يكون الخبر في معصية.
نعم. يعني لا وفاء واجب لنذر في معصية. نعم.